يسيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، في محاسن الأخلاق والقرآن. والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. الفرقان، إليه تنصت الأكوان، فيه تعطر الآذان والقرآن. ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق
رحمة العالمين. تأليف حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، الهندسة الصوتية مهدي بهادري، شارك في التمثيل علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. إخراج كريم حسن.
خرج جمع من قريش في تجارة، ومعهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نزلوا بجحفة الوداع وحطوا رحالهم حتى يلحق بهم المتأخرون، قال مطعم بن عدي:
يا قوم،
نعم.
إنكم سائرون إلى أرض كثيرة المهامة والأوعار، وليس لكم مقدم تستشيرونه وترجعون إلى أمره.
حقا ما تقول يا مطعم.
وماذا تشير علينا يا ابن عدي؟
يا أبا الحكم، الرأي عندي أنكم تقدمون عليكم رجلا لتستندوا إلى رأيه وترجعوا إلى أمره في النزاع والخلاف.
نعم.
وأشاد الجميع برأي مطعم بن عدي، فقالوا: نعم ما أشرت به. فقال بنو مخزوم: نحن نقدم علينا أخانا عمرو بن هشام المخزومي. وقال بنو عدي: نحن نقدم علينا أميرنا مطعم بن عدي. وقال بنو النضر: نحن نقدم علينا أميرنا النضر بن الحارث. وقال بنو زهرة: نحن نقدم علينا أميرنا أحيحة بن الجلاح. وقال بنو لؤي: نحن نقدم علينا أبا سفيان بن حرب. وقال ميسرة:
والله ما نقدم علينا إلا سيدنا محمد بن عبد الله.
وها نحن بنو هاشم لا نرضى أن يتقدم علينا غير محمد.
إي والله
يا أبا الفضل، ولا تقل ذلك.
لماذا يا أبا الحكم؟
لماذا؟
هل ترى أن في القوم أفضل من محمد؟
ماذا تقول يا أبا جهل؟
واللات والعزى، لئن قدمتم علينا محمدا لأضعن هذا السيف في بطني وأخرجه من ظهري.
عجبا.
ويلك يا أبا الحكم، يا وغد الرجال ويا نذل الأفعال، والله ما أريد إلا أن يقطع الله يديك ورجليك ويعمي عينيك.
إي والله
يا أبا الحكم، يقول لك ابن أخيك محمد: اغمد سيفك يا عماه، لا تستفتحوا سفركم بالشر، سيروا أنتم في الليل ونحن نسير في النهار، فإن التقدم لقريش.
صدقت يا ميسر، صدقت.
ومن ذا يقدر على التقدم علينا لقد ظلت حلوم بني قصي، وقد زعموا بتسييد اليتيم، ورموا للخلافة غير كفء، فكيف يكون ذا الأمر العظيم؟
أحسن.
وإني فيهم ليث حمي، بمسقول ولي جد كريم.
عشت يا أبا جهل.
ألا أيها الوغد الذي رام ثلبنا، أتثلب قرنا في الرجال كريمي؟
أي والله
أتثلب يا ويلك الكريم أخ التقى حبيبا لرب العالمين عظيمي. ولولا رجال قد عرفنا محلهم وهم عندنا في مجدب ومقيم لدارت سيوف يفلق الهام حدها بأيدي رجال كالليوث تقيم حماة كمات كالأسود ضراغم إذا برزوا ردوا لكل زعيم.
اي والله أحسنت أيها العباس.
سار أبو جهل ومن تبعه ليلا، وقد امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما رآه وسمعه من كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما وصلوا البئر الذي كان المسافرون ينزلون عنده في طريقهم إلى الشام، قال أبو جهل:
واللات والعزى، إني لأجد في نفسي حرقة عظيمة إن رد محمد من سفره هذا سالما.
يا مولاي، وماذا أنت فاعل لمحمد؟
لقد عزمت على قتله، فإني لا أطيق سماع ما تتناقله العرب من أن محمدا أفضل من أضلته الخضراء وأقلته الغبراء.
وما الذي يغيظك من هذا الإطراء لمحمد وهو من قريش؟
صح أيها الأحمق، واعلم أن الزعامة والسيادة لا تليق إلا بي. أنسيت أني سيدك ومولاك وولي نعمتك أيها الغلام؟
يا مولاي لم أقصد إغضابك يا مولاي.
إذن أعني على قتل محمد. ومكافأتك العتق من العبودية وعشرة آلاف دينار وناقة، وأزوجك بمن تريد من نساء مكة.
وكيف لنا بالحيلة لقتل محمد وهو ينظر من ورائه كما ينظر من أمامه؟ ولكن
ماذا؟ قل.
نقتله ومن معه عطشا.
كيف السبيل لذلك؟
نردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
نعم الرأي، فلا شك أن قربهم الآن قد نفد ماؤها وقد يصلون إلى هذه البئر وهم في شدة التعب والظمأ. هيا اسرعوا لردم هذه البئر بالرمل والحجارة.
هيا دموا البئر. هيا
وليمت محمد وبنو هاشم. وطاشة يا غلام.
نعم يا مولاي.
يا عبا جان،
اختفي تحت هذا الجبل والتحق بنا فيما بعد.
ولماذا اختفي يا مولاي؟
هل ترى بأم عينيك هلاك بني هاشم وطاشة؟ وبشرني بذلك لتحظى بالجائزة.
حبا وكرامة يا مولاي.
ثم سار أبو جهل ومن معه، وتأخر العبد كما أمره مولاه، وإذا بركب بني هاشم قد أقبل يتقدمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فتبادر بنو هاشم إلى البئر فلم يجدوا إلا الحجارة والرمل، فضاقت صدورهم وأيقنوا بالهلاك، فلاذوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمشى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وقف على شفير البئر، فرفع طرفه إلى السماء ونادى: يا عظيم الأسماء، يا باسط الأرض، ويا رافع السماء، قد أضر بنا الظمأ، فاسقنا الماء. وما أن أتم رسول الله صلى الله عليه وآله دعاءه حتى تصلصلت الحجارة وذاب الرمل ونبع الماء وجرى، فسقى القوم دوابهم وملأوا قربهم وساروا، وسار العبد إلى مولاه أبي جهل.
مولاي مولاي،
ها ما وراءك يا غلام، ما وراءك؟ قل لي، هل مات محمد وأصحابه عطشا؟
لا يا مولاي.
إذا ماذا حصل لمحمد؟
مولاي
قل، ماذا حصل؟ قل.
والله ما أفلح من عادى محمدا.
ويلك، أتقول هذا الكلام أمامي؟
كيف لا أقول ذلك، كيف لا أقول يا مولاي، وقد رأيت الماء ينبع من تحت أقدام محمد حتى سال أنهارا.
ماذا؟
نعم نعم يا مولاي، لقد دعا محمد ربه بعد عجز أصحابه عن العثور على الماء، فنبع الماء من تحت قدميه وتفجر وسال أنهارا.
ويلك يا غلام.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني.
لا يا مولاي.
غيب وجهك عني، وإلا ضربت عنقك. غيب غيب وجهك عني، فلا أفلحت أبدا. أغرب عن وجهي. هيا أغرب.
لا يا مولاي.
وأنشد العباس بن عبد المطلب قائلا: والبئر فاضت بالمياه وأقبلت تجري على الأرض أشباه النهر، كاد الحسود يذوب مما عاينت عيناه من فضل لأحمد قد ظهر. الله فضل أحمد واختاره، ولقد أذل عدوه ثم احتقر. سار النبي صلى الله عليه وآله يوما في سفر مع بعض عمومته وأبناء عشيرته، فنزلوا واديا كانوا يتعاهدون فيه الماء قديما، فلم يجدوا فيه شيئا من الماء، فشمر النبي صلى الله عليه وآله عن ذراعيه وغمس كفيه في الرمل ورمق بطرفه إلى السماء وهو يحرك شفتيه، فنبع الماء من بين أصابعه تيارا وجرى على وجه الأرض أنهارا. فقال العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه:
أمسك أمسك يا ابن أخي، حذرا من الماء أن يغرق أموالنا.
لا عليك يا أبا الفضل، فقد أمسك ابن أخيك وهو يقول: اشربوا واملأوا قربكم واسقوا دوابكم وتوكلوا على الله.
يا قوم،
نعم
نعم نعم نعم
يا قوم.
نعم يا عباس.
اشربوا واملأوا القرب واسقوا الدواب وتهيأوا للرحيل.
حسنا.
هنيئا لك يا أبا الفضل على ابن أخيك محمد، إنه رجل مبارك أغاظ الأعداء لكثرة كراماته وأوجر قلوب الحساد.
ليمت الحساد بغيظهم وليندحر أعداء محمد بكيدهم، فابن أخي تسدده السماء وترعاه عين الله.
وهو كذلك يا عباس.
ما نالت الحساد فيك مرادهم، طلبوا نقوص الحال منك فزادا، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
اي والله احسنت. ما كل من طلب السعادة نالها بمكيدة أو أن يروم عنادا. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا تمزق منكم الأكباد.
نعم نعم يا ميسرة، الله فضل أحمدا واختاره، ولسوف يملكه الورى وبلادا، وليملأن الأرض من إيمانه، وليهدين عن الغوى من حاد.
أحسنت أحسنت أيها العباس.
يا قوم يا قوم، تهيأوا لمواصلة المسير.
يا أبا الفضل.
نعم يا ميسرة،
لقد رأيت محمدا وهو يأكل التمر.
وما الغرابة في ذلك؟ أنا أعطيته هذه التمرات.
لا غرابة في ذلك، ولكن الغريب في الأمر أني رأيته يغرس النوى في هذه الأرض التي سنغادرها بعد قليل.
وقد رأيته أنا أيضا وهو يغرس نوى التمر في الأرض، واستغربت كاستغرابك.
عجبا. طيب ألم تسأله عن السبب؟
كيف لم أسأله وهو أمر يلفت الأنظار والانتباه؟
وبماذا أجابك؟
قال لي: يا عم، أريد أن أغرسها نخلا.
يغرس النوى حتى تصير نخلة؟
نعم يا ميسرة. نعم،
ولكن ذلك سيطول يا عباس، فكل نواة تحتاج إلى عدة سنوات حتى تصير نخلة.
لقد قلت ذلك لابن أخي محمد، ولكنه قال لي بثقة واطمئنان: يا عم، سوف ترى من آيات الله الكبرى.
عجبا والله.
ما يضحكك يا مولاي؟
لقد بلغني أن محمدا زرع نوى التمر قبل ساعة، وهو الآن ينتظر ثمرها.
أحقا ما تقول يا أبا الحكم؟
هذا ما سمعته من أصحاب محمد.
وهل يعقل أن نواة التمر تثمر في ساعة أو ساعتين؟
اسأل محمدا وأصحابه الذين يدعون أن عقولهم أرجح من عقولنا.
صدقت يا رجال. صدقت يا أبا جان. قل لي يا أبا جان، لماذا يغرس نواة التمر؟
يا مولاي
أعجب بغرس نواة التمر.
يا مولاي يا مولاي، ذاك ميسرة صاحب محمد، هل تحب أن نسأله عن سر غرس النواة؟
لا بأس، نادي عليه.
يا ميسرة يا ميسرة.
من؟ من المنادي؟
تعال هنا يا ميسرة، تعال. لقد توجه نحونا.
إذا وصل دعني أنا أوجه له
السؤال. أمرك يا مولاي، أمرك.
نعم، ماذا تريد؟
مولاي أبو الحكم يريد أن يكلمك.
نعم يا أبا الحكم، هل لك حاجة؟
لا حاجة لي بك، سوى أني أردت أن أسألك سر النوى التي غرسها صاحبك في أرض جرداء.
لا اعتراض على ما يفعله محمد، إنه مسدد من السماء.
لقد أضحكتني يا ميسرة.
ولكن ليس هناك ما يضحك.
كيف لا أضحك ومحمد يغرس النوى في الصحراء وينتظر الثمر بعد ساعتين؟ من القادم؟
إنه العباس بن عبد المطلب.
يا ميسرة، ما وقوفك هنا؟
لقد أراد أبو الحكم أن يستوضح مني بخصوص النوى التي غرسها ابن أخيك محمد.
لا أظن أن أبا الحكم يقتنع ما لم يأكل من ثمر النوى التي غرست.
لأني صاحب عقل ولا أخدع بالخرافات.
نعم.
حسنا حسنا، هل لك أن تأتي معي لأثبت لك بطلان عقلك؟
إلى أين؟
إلى المكان الذي غرست فيه النوى.
هل تريد أن يقول عني الناس بأنك تمكنت من خداعي؟
حسنا، هيا يا ميسرة اتبعني.
يا غلام اتبع الرجلين وأتني بأخبارهما.
حسنا يا مولاي.
وامتلأ أبو جهل غضبا عندما رأى كرامة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف أن النوى التي غرسها النبي بيده تحولت بعد فترة وجيزة إلى نخلات مثمرة، وكيف لا تتحول إلى نخلات مثمرة وقد غرست بيد أفضل الكائنات على وجه الأرض. فليكد لك الحاسدون وسيرتد كيدهم إلى نحورهم. يا حاسدين محمدا يا ويلكم، حسدا يمزق منكم الأكباد، كادوا وما خافوا عواقب كيدهم، والكيد مرجعه على من كاد.
يا نبي يا نبي يا Thank you.
بلد أشرقت أنوار محمد عندما
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو وراء ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا قل يا رب بلغني بدار الخلد والأمن ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يراك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان فانظر كيف تعصيه فمن تبدي له الشكوى ومن ترجوه ما تهوى ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية علي والقرآن أعزائنا المستمعين قال الله تبارك وتعالى في الآية الرابعة من سورة الصف المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العلي العظيم. وقد روى المحدث المفسر الحسين بن الحكم الحبري في تفسيره الموسوم بما نزل من القرآن في علي عليه السلام عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية الكريمة في علي وحمزة وعبيدة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة وأبي دجانة. وروى نزول هذه الآية المباركة في علي عليه السلام الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل والمحدث الثقة محمد بن العباس بن الماهيار فيما نزل من القرآن في علي عليه السلام، وعن عبد الله بن عباس على ما رواه الحاكم الحسكاني قال: كان علي إذا صف في القتال كأنه بنيان مرصوص، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. ولا نرى حاجة حضرة المستمعين الكرام للحديث عن شجاعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث اتفقت كلمة المسلمين الشيعة والسنة على أنه أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو البطل الهمام والفارس المقدام والأسد الضرغام. وكيف لا يكون كذلك وقد قال عليه السلام: والله لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت عنها، ولو أمكنت الفرس لي من رقابها لسارعت إليها. عطاءات فكرية. مستمعي الأكارم، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو يحث على طلب العلم النافع والمفيد يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، معرفة الله تعالى من خلال التأمل في ملكوت السماء ونواميس الحياة وأحوال الأمم والحضارات. ثانياً، إعطاء تصور صحيح للقيم والحياة والوجود يصل الإنسان بواسطته إلى إدراك سر وجوده. ثالثاً، إثارة الوعي والحرية في ذات الإنسان ليكون أداة صالحة للتغيير والتطوير. رابعاً، محاربة الجهل بكل أشكاله، لأنه يمثل الطريق إلى الانحراف والتخلف والانهيار. ولتحقيق هذه الأهداف الكبيرة يتطلع الإمام عليه السلام إلى الكوادر العلمية الواعية فيحدد صفاتها وخصائصها لتكون بمستوى حمل الأمانة وتحمل المسؤولية، ولتكون قادرة أيضا على رفع كابوس الجهل والتخلف عن الأمة، لأن الناس أعداء ما جهلوا. ولعل من أهم الصفات التي ركز عليها الإمام علي عليه السلام هي أولا القدوة. وفي هذا الخصوص يقول سلام الله عليه: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. ويقول عليه السلام أيضا: قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. فالجاهل يغش الناس بتنسكه، والعالم ينفر الناس بتهتكه. وفي هذا الإطار يصف الإمام نفسه فيقول: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. ويعتبر الإمام عليه السلام موقع المعلم أو القائد حساسا جدا وذا خطورة كبيرة بالنسبة للمتعلمين أو الرعية، فقد يجسد مثلهم الأعلى وقدوتهم الحسنة، يترسمون خطواته ويحاكون مواقفه. لذلك نراه يوصي ولده بإصلاح نفسه حتى لا يروا منه إلا الحسن والصلاح، فيقول عليه السلام: ليكن إصلاحك بني إصلاحك لنفسك، فإن عيوبهم معقودة بعيبك. فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبح عندهم ما استقبحت. وفي هذا الإطار يقول عليه السلام: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. نور من نور. أيها الإخوة والأخوات، روى الخطيب البغدادي في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين. يا علي، أنت سيد الوصيين ووارث علم الأولين وخير الصديقين وأفضل السابقين. يا علي، أنت زوج سيدة نساء العالمين وخليفة خير المرسلين. يا علي، أنت مولى المؤمنين. يا علي، أنت الحجة بعدي على الخلق أجمعين، استوجب الجنة من تولاك واستحق النار من عاداك. يا علي، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، لو أن عبدا عبد الله 1000 عام ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتك وبولاية الأئمة من ولدك، وأن ولايتك لا يقبلها الله تعالى إلا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك. بذلك أخبرني جبرائيل عليه السلام: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معالم نهج البلاغة. مستمعي الأفاضل، إن شخصية أمير المؤمنين عليه السلام من أقوى الشخصيات التي عرفها التاريخ، ولا نريد هنا التحدث عن هذا الموضوع، إنما نريد البحث عن جانب من جوانب هذه الشخصية الرائعة المستفيضة، وهو جانب النظرة الاجتماعية فيها، تلك النظرة التي أودعها نهج البلاغة، والتي بلغت من العمق والبيان درجة أغرى سموها بعض أتباع الأمويين وفريقا من الباحثين إلى نفيها عنه والذهاب إلى أنها هدية الخلود صاغها للجد حفيده الشريف الرضي الشاعر الموهوب. وعلى سبيل المثال ضم نهج البلاغة بين دفتيه صفحات نادرة عن علاقة الفرد بربه وتمجيد الله وتجليل صفاته، وكثر فيه النصح للتقرب إلى الله كما جاء في وصية الإمام لابنه، وبشكره على نعمائه وعدم الاغترار بما يوفق إليه من النجاح. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. وأوصى عليه السلام محمدا ابن أبي بكر قائلا: ولا تسخط الله برضا أحد من خلقه. وسنقدم علاوة على ذلك شذرات من النهج بعد أن ننتقل إلى عالم الشعر ونسمع ما قاله الشعراء في علي عليه السلام. علي في مرآة الشعر. أعزائنا المستمعين، من الذين نظموا الشعر في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام السيد إسماعيل ابن محمد الحميري، حيث قال: يا بايع الدين بدنياه، ليس بهذا أمر الله، من أين أبغضت علي الوصي وأحمد قد كان يرضاه، من الذي أحمد في بينهم يوم غدير الخم ناداه، أقامه من بين أصحابه وهم حواليه فسماه، هذا علي بن أبي طالب مولى لمن قد كنت مولاه، فوال من والاه يا ذا العلا، وعاد من قد كان عاداه. شذرات من النهج. قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات، ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر. وأيم الله، ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنهم إلا بذنوب اجترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال عليه السلام: قدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. غرر الحكم. أيها الإخوة والأخوات، قال سيد الفصحاء وفارس البلاغة والبيان: إن لله ملكا ينادي في كل يوم: لدوا للموت واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. وفي حكمته الغراء هذه دعوة إلى الزهد والانصراف عن زخارف الدنيا وزينتها وعدم الاغترار بها، والتوجه نحو الحقيقة والحياة الروحية والمدينة الفاضلة. فما قيمة الجمع إذا كان مهددا بالفناء، أو البناء إذا كانت عاقبته الخراب؟ فالجمع والبناء حسن في دار باقية وحياة سرمدية وعيش أزلي يتمتع به الإنسان من دون نهاية، ويتنعم به من غير انقطاع. وقد أخذ هذا المعنى واللفظ أبو نؤاس الحسن بن هاني كما جاء في ديوانه وفي كتاب الحيوان، فقال: لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. ألا يا موت لم أر منك بدا، أبيت فما تحيف ولا تجابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على الشباب. وقد نسب أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني هذه الأبيات إلى أبي العتاهية، وشبيهة بالأبيات السالفة الذكر قالها شاعر آخر يقول فيها: المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق. بحوث علوية. مستمعي الكرام، لقد اشتمل نهج البلاغة كما تعرفون، وعلاوة على خطب أمير المؤمنين عليه السلام ورسائله، على مجموعة قيمة من حكمه الزاهرة وكلماته القصار، بيد أن هذه الدرر العلوية قد جمعها بعض العلماء فضلا عن النهج في كتب أخرى، ومن هذه الكتب كتاب غرر الحكم ودرر الكلم لعبد الواحد الأمدي، وهذا الكتاب طبع في بيروت في مجلدين رتبت فيهما حكم الإمام علي عليه السلام الغراء حسب الحروف الأبجدية، وقد طبع كذلك في مدينة قم المقدسة من قبل مكتب الإعلام الإسلامي في مجلد واحد بنفس الاسم. غاية الأمر أن محتوياته رتبت حسب الموضوع لا حسب الحروف الأبجدية كما هو الحال في الطبعة اللبنانية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
ما مد لرب العرش يدا أحد إلا وبه سعدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينا به المددا. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا، طوبى للعبد إذا انشغلا، بالله ينال به
شيدا أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. علي تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل، أيكون بعيدك في وجلي؟ ومحبك لن يشقى أبدا، أيكون بعيدك في وجلي؟ ومحبك لن يشقى أبدا.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الفرقان، وأفضل الصلاة وأزكاها على رسول الهدى والإيمان المصطفى حبيب الرحمن وعلى آله الهداة إلى الجنان. إخواتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية عالم من كتاب الله، هي آية الإسراء الواقعة في سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. والآية كما هو بين واضح أيها الإخوة الأحبة تحكي قصة الإسراء، إسراء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أراه الله جل وعلا ملكوت السماوات وما فيها من عجائب صنعه وبدائع خلقه. وقد أراد سبحانه أن يشرف ملائكته وسكان سماواته ويكرمهم بمشاهدة حبيبه المصطفى الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، مع إرادته تبارك شأنه أن يري نبيه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه. وقبل أن نسترسل في هذا الأمر، لابد لنا أن نتعرف على المعنى اللغوي وكذا المعنى الاصطلاحي لكلمة الإسراء، إلا ذلك بعد هذه الوقفة القصيرة. إخوتنا الأفاضل، أصل كلمة الإسراء وجذرها في حديقة اللغة العربية سرى، أما السرى فهو سير الليل، وأسرى سار به ليلا، ومن ذلك قول الله في محكم كتابه المجيد: قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. وسرى وأسرى واحد. نقرأ في سورة الفجر المباركة هذه الآية الشريفة: والليل إذا يسر، قيل والليل إذا يمضي ويسري ويذهب، والفعل المتعدي منه أسرى يسري أسر. نعم مستمعين الأفاضل، عادة يكون الإسراء ليلا يسير به المرء في جنح الظلام، إما مضطرا ليستثمر الوقت، وإما خائفا لئلا يرى فيظفر به، وإما أنه يريد أن يتأمل العوالم في حال من السكينة والصفاء، في هدأة الليل وشاعريته وخلوة من الناس وابتعادا عن ضجيج الحياة.
أو يكون الإسراء أمرا إلهيا ودعوة ربانية توجه إلى نبي من أنبياء الله تبارك شأنه. وكان أشرف إسراء في حياة الدين والرسالات هو إسراء النبي محمد صلى الله عليه وآله،